عطره الورد
بيان الروح العبر وفي طياته الدرر بيان الروح العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. طيبنا اليوم يتحدث عن القرآن، كيف يكون للقرآن أثر في سلوكنا، سلوكنا اليومي، حياتنا اليومية، كيف يمكن أن يكون للقرآن أثر فيها. دعونا نعيش في رحلة مع القرآن وتهذيب السلوك مع ضيفنا وحبيبنا شيخنا الدكتور محمد عصام القضاة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى في قسم القراءات. حياك الله شيخنا.
حياكم الله ومرحبا بك.
الله يعطيكم العافية.
مرحبا.
شيخنا الكريم، جاء في بعض الآثار أن سعيد أبي سعيد الخدري سأله رجل فقال أوصني، فقال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. جميل أن يكون للإنسان ذكر طيب في هذه الحياة، وأن يكون منبعه هو القرآن. القرآن هو مصدر الإرشاد والتوجيه. نريد أن يبدأ حديثه الشيخ محمد عن هذه القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حقيقة نشكر الله عز وجل أولا وآخرا أن جعلنا من أمة القرآن، هذا الشرف العظيم الذي لم يناله أحد من البشر قبل أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ومن شرف الإنسان أن يتلو ويرتل كلام الله، فإن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر خلقه.
الله أكبر.
كما أن الإنسان لا يستطيع أن يقارن بين الخالق والمخلوق، فأيضا لا مقارنة بين كلام الخالق وكلام المخلوقين. حتى إن العلماء قالوا، وهذه يعني بداية حقيقة أبدأ منها، أن الله عز وجل شرف هذه الأمة بتلاوة كتابه، وذلل اللسان وسهله ويسره، وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالعلماء قالوا من تيسير الله عز وجل القرآن للذكر أن الله سبحانه قد طوع اللسان أن ينطق كلام الله.
جميل.
فاللسان مخلوق والكلام كلام الله صفة الخالق، فلولا تذليل الله عز وجل للسان أن ينطق كلام الخالق لما استطاع ذلك، إذ كيف للمخلوق أن ينطق كلام الخالق؟ المخلوق ينطق كلام على قدره، فأن ينطق كلاما هو في هذه العظمة حقيقة هذا شرف للإنسان. حتى إن العلماء يقولون، وهذا رأي عند أكثر العلماء، أن الملائكة لا تقرأ القرآن وإنما تكتفي بسماعه من المؤمنين، وهذه فيها آثار كبيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملك يسمع القرآن الكريم، الملائكة تتقرب إلى الله بسماع القرآن من المؤمن. فأنت أيها المؤمن عندما تقرأ القرآن الكريم أنت تقرأه فتسمعه من معك، فيأتي الملك ويدنو من، ولذلك جاء النبي أن يتطيب الإنسان وأن
يتأدب
بأدب تلاوة القرآن لهذا الغرض. فالحقيقة أن يكون الإنسان تاليا للقرآن الكريم هذا شرف ما بعده شرف. فكيف إذا كان صدره وعاء لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا يعذب الله قلبا وعى القرآن حواه وحفظه. فالحقيقة هذا الشرف العظيم ينبغي نسأل الله عز وجل أن يكرمنا أن نكون من أهله وأن يوفقنا لذلك حقيقة. وشرف كما يقول العلماء شرف العلم بشرف معلومه، فلما كان القرآن أعظم العلوم كان تعلمه وحفظه وتلاوته أشرف العلوم وأشرف الفهوم.
جميل. طيب شيخنا، يعني تحدثت في البداية كلام جميل عن أن الله عز وجل يعني أكرمنا بأن نقرأ، وأكرم من وعى يعني قلبه ذلك القرآن. هل 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 يعني يعني نقول أن كل من وعى القرآن تأدب بأداب القرآن؟ يعني هل استقل أدب من القرآن الكريم أو يمكن أن يكون هناك تقصير؟
هذه الحقيقة هي الـ نقول نسميها الحكمة الثانية أو الأسلوب الثاني مع القرآن الكريم. القرآن الكريم لنا معه في عيشنا مع القرآن الكريم مسألتان: أن أعيش مع القرآن وأن أعيش للقرآن.
جميل.
أن أعيش مع القرآن تلاوة وفهما ومعرفة وعلما. أن أعيش للقرآن أن تكون حياتي للقرآن الكريم، أن تكون حياتي كما أمرنا القرآن الكريم. وذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما سأل أحد الصحابة الكرام: حدثينا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلقه؟ قالت له: أتقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: نعم أقرأه. قالت: فانظر ما في القرآن، فإنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أو في رواية كان خلقه القرآن. القرآن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه عن نهيه. ولذلك كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة يقولون: يا أيها المسلم، إذا سمعت الله في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا، وأنت واحد منهم، فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر يأمرك الله به فأتمر، أو نهي ينهاك الله عنه فانتهي.
الله أكبر.
هي أوامر ونواهي. وكلام الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة سر عظمة هذه الأمة، هو كلام الله، لأنه كلام موجه لهذه الأمة، توجيهات ربانية، كتاب التكليف السامي الرباني لهذه الأمة. انظر ماذا في القرآن من أمور أنت مكلف بها. ما كلفنا الله عز وجل بشيء خارج عن نطاق هذه الآيات الكريمات وهذه السور المباركة.
ولذلك يقال أن القرآن هو أساس الفضائل.
نعم.
كلها.
هذا صحيح. هذا حق، أساس الفضائل، لأنها كلها نبعت من القرآن، لأنها كلها نبعت من القرآن الكريم.
جميل.
فما في خير، ما لم يكن ثمة خير في الأمة أو في ما طلب الله عز وجل من الأمة إلا وهو في القرآن الكريم، ولا في شر إلا حذرنا منه القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك قد أوتي الوحي المتلو والوحي غير المتلو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك الحقيقة إذا أراد الإنسان الاستقامة فعليه أن ينظر في القرآن الكريم، هي أساس الاستقامة وأساس كل خير في القرآن الكريم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم بذاته عاب على المسلم أن يقرأ ولا يعمل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت تقول بالقرآن الكريم ثم تخالفه، كيف؟ يعني المسألة حقيقة لا تحتاج إلى تأمل، أنت تقرأ. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب تان للقرآن والقرآن يلعنه. كيف؟ قال ممكن يقول يكون هو ظالم ويقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين. يكون فاسقا ويأتي القرآن بلعنة الفاسقين. فإذا أردت أن تكون مع القرآن وللقرآن وبالقرآن فأتمر بأمره وانتهي عن نهيه.
جميل جميل. طيب شيخ، يعني من القرآن يستقل أدب، تستقل فضائل كلها، يعني نحن ما يعني ما جعل لنا القرآن مرجعا إلا وأغنانا عنه القرآن، يعني أصبح لنا فيه غنية. قضية الأدب كيف يمكن أن نتأملها في القرآن؟
سيدي الكريم، حقيقة القرآن الكريم جاء مشتملا على مسائل مهمة جدا تنفع الإنسان في جميع مراحل حياته.
جميل.
فهو أدب للصغير، أدب للصغير، وذكر للكبير، ودلالة على الخير لكل للإنسان في كل مراحل حياته. الطفل الصغير يتأدب بالقرآن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، لما إذا أراد أن يسيء لوالده يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فيأخذ الصغير منه، والشاب يأخذ منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلا يكذب وتستقيم حاله على هذه المنهجية أنه يكون صادقا، بل في عداد الصادقين. والكبير أيضا بنفس الأمر، جاءه الأمر من الله عز وجل أن يكون في حياته مستعدا للقاء الله جل في علاه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية منهج حياة. والله يا أخي الكريم، لو تأمل الناس هذه الآية لعرفوا حقيقة الدنيا وما الذي يراد منهم.
الله، هذه الدنيا التي يدوكون فيها منذ
اعلموا يستيقظون. بعدين جاءت بأسلوب الحصر والقصر، أنما الحياة الدنيا. ولذلك العلماء قالوا مراحل الإنسان في هذه الحياة،
الله،
لعب وله في بداية حياته، وزينة وتفاخر في وسط حياته،
شباب،
وتكاثر في الأموال والأولاد في نهاية حياته، كمثل غيث. أعطانا مثال حتى
نستطيع كل الحياة مثلها،
كل مثل الحياة فيها كمثل غيث أعجب الكفار نباته يفرحون به ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كأن لم يكن شيئا. لذلك أي إنسان حقيقة في آخر عمره ينظر نظرة عابرة إلى الخلف سوف يعلم علم اليقين أنه يقسم أنه ما لبث غير ساعة. ما لبث يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فما مسألة حقيقة القرآن الكريم المطلوب من الأمة أخي الحبيب هو زيادة على التلاوة والترتيل وأن تتأمل هذه الآيات. لا نمر على هذه الآيات مرور الكرام أو مرورا عابرا دون أن نعلم لماذا أنزلها الله، وما الذي يريد القرآن منا، ما الذي يريده منا. ولذلك العلماء دائما أبدا، معلش أنا يعني القضية لما قال ربنا جل في علاه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق. طب في حق تلاوة في حق. نعم، للتلاوة حق عندك أيها الإنسان المسلم أن يكون اللسان ناطقا بالألفاظ كما نزلت، فليقرأ كل كما علم، النبي عليه الصلاة والسلام قال. ثم تأخذ حظ العقل فيعرف المعاني ويتدبرها، تأخذ حق القلب فيتعظ وينزجر وتنشط الأعضاء بعد ذلك بالعمل الجاد الذي طلبه الله عز وجل منا. فإذا قمنا بهذه الأربع تلونا كتاب الله حق التلاوة، وإلا بقدر ما ينقص الإنسان منها تنقص حق تلاوته للقرآن الكريم.
جميل. الحديث عن القرآن شيق، وأنا وأنت تتحدث أنا تفاجأت أن نصف الوقت انتهى، ولكن جميل أن نكمله بعد هذا الفاصل. نستأذن طيب شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
من نعم الله علينا في هذا العصر الحديث أن سخر الإنسان لابتكار وسائل تواصل واتصال حديثة كالإنترنت وبرامجه المختلفة التي من خلالها تصل إلى ملايين الناس في آن واحد. فكان لزاما على الداعية أن تتعلم هذه التقنيات للوصول بالدعوة إلى شريحة أكبر. من هذا المنطلق جاءت فكرة برنامج الدعوة الإلكترونية لتدريب الداعيات على التعامل مع برامج الحاسب الآلي سواء في الإنترنت أو غيرها من البرامج التي تستطيع الداعية من خلالها استخدام هذه الوسائل في الدعوة إلى الله. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا عن أثر القرآن في تهذيب النفوس، وكنا قد بدأنا رحلة ماتعة مع شيخنا الدكتور محمد عصام القضاحي. حياك الله شيخنا الكريم.
الله يحييك بارك الله.
الله يعطيك العافية شيخنا الكريم. مما يميز القرآن أنه جامع، فتجد الآية الواحدة تجمع شيئا عظيما. إن ذكرت لنا قبل الفاصل أن الدنيا كلها كانت في هذا الوصف، يعني إنما الحياة الدنيا لاعب ولهون وزينة تفاخر تكاثر. أجمع آية وردت
في الفضائل والخير،
الفضائل والخير.
الحقيقة قبل أن أقول عن أجمع آية، لاحظ ماذا عقب القرآن الكريم على هذه الآية. لما أعطانا حقيقة الدنيا كأن سائلا سأل ماذا يريد منا القرآن الكريم، فقال إيه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. القرآن الكريم دواء لدائنا وانتعاش لأرواحنا لو أن أحسننا التعامل معه. والله يا أخي الكريم، القرآن الكريم هو العلاج البلسم. أمة تعي القرآن لا تضل ولا تخيب، ولا يمكن أبدا أن يأتيها ما يسيئها، سواء كان من داخلها أو خارجها. لكن بقدر بعدها عن القرآن الكريم تأتي العقوبات. نسأل الله السلامة والعافية. فالحقيقة القرآن الكريم فيه آيات كثيرة جمعت فضائل الخير. من أجمع هذه الآيات حقيقة وأكثرها قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر، تأمل الأوامر، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثلاث أوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وجاء بعد ذلك الوعظ: يعظكم لعلكم تذكرون. لو أن الأمة أخذت بهذه الآية واستمرت على في منهجية حياتها على العدل، لما ظلم أحدهم أحدا. الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء، الإحسان للقريب والإحسان للبعيد والإحسان للمسلم والإحسان لغير المسلم والإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء وبكل شيء. بل إن الله سبحانه وتعالى قد جعل درجة الإحسان أعظم درجات عبودية المرء لله سبحانه وتعالى. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أخواني، هذه القضايا الحقيقة ينبغي أن نقف عندها. لا ينبغي أن تكون فقط والله أن تعبد الله كأنك تراه، والله ما أنا فاهم عدي. لا، قف عندها، أسأل نفسك: هل عندما أقف بين يدي الله في الصلاة كأني أراه؟ هل عندما يأمرني الله عز وجل بأمر كأني أراه؟ إذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلاحظ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، مع أنه يدخل فيه الإحسان، لكن العلماء كما يقولون: ذكر الخاص بعد العام دلالة من القرآن الكريم على اهتمامه به، وعلى أنه أمر يهتم القرآن به وله. وإيتاء ذي القربى، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته إحدى زوجاته فقالت له: يا رسول الله، لقد اعتقت فلانة عن جارية كانت عندها، قال: وقد فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو جعلتيها في ذوي القربى لكان خيرا لك. لذلك الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم، أخذت أجرين في فالحقيقة. وينهى عن الفحشاء، كل ما يتعلق بهذه في كلمة واحدة، والمنكر، كل ما ينكره الشرع وكل ما يأباه الطبع السليم لا يتناقض مع الشرع السليم. الشرع والطبع كلاهما سواء. ولذلك قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لا يبغي بعضكم على بعض، لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الحسد من 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 بغضاء الإنسان. الإنسان سببها الحسد. أحدهم رأى رجلا، هذه الحقيقة من اللطائف، زاد عن 100 سنة وهو يسير سير الشباب، فقال: يا عماه، ما هذا الجسد وهذه القوة؟ قال: يا بني، تركت الحسد فبقي الجسد.
الله،
تركت الحسد،
الله أكبر،
فبقي الجسد. الحاسد أول ما يجني على نفسه هو، تبدأ الدم عنده يفور ويغلي ويصدر هذه الأنزيمات كما يقول العلماء، المثبطة للعزائم والمخورة للقوة. الله سبحانه وتعالى نهانا عنها والبغي يعظكم تذكير لعلكم تذكرون. فلو أن الإنسان تذكر مثل هذه المواقف القرآنية لكان لعاش سعيدا ومات سعيدا ولقي الله في غاية السعادة.
الله أكبر. الله يجعلنا من السعادة يا شيخ من أهل القرآن. لعل يا شيخ يعني ما لعل يا شيخ يعني ما وأنت تحدث عن أهل القرآن وأنهم هم أحظى وأولى الناس بالسعادة. القرآن بطبيعته يعني يورث صاحبه جلالة وهيبة، كما أنه يعني يورثه مسؤولية وتكليفا. ماذا يمكن أن نقول؟ هل نقول يعني أنه أهل القرآن يدركون هذا؟
الحقيقة سلفنا كان يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو أو يمرح مع من يمرح، أو وليعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبتواضعه إذا الناس يتكبرون. هذه الأخلاقيات التي هي أساس للمسلم حري أن تكون عند صاحب القرآن. صاحب القرآن صاحب رسالة، صاحب رسالة لا ينبغي أن يغفل عنها ولا ينبغي أن يضيعها بالقيل والقال. هو أعطاه الله مسؤولية عظيمة، بل اصطفاه الله. أنا لا أقول إنه، ولا يمكن أبدا أن أقول إن الإنسان قد حفظ القرآن أو كان من أهل القرآن بمحض إرادته واختياره. صحيح أنه اختار هذا الطريق وشق، لكن التيسير من الله والتوفيق منه سبحانه جل في علاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله قوي عزيز. الله يصطفي، فهنيئا لحامل القرآن أن الله اصطفاه، ولو لم يكن قلبه قرآنيا لما كان محل نظر الله سبحانه وتعالى ومحل كلام الله جل في علاه. الحقيقة هذه الكلمة التي فضلت بها أخي الحبيب يعني غاية في الروعة، أن الإنسان انظروا يا أهل القرآن ما الذي استرعاكم الله إياه، كيف تكون مع القرآن، وكيف يعني ألا يكفي شرفا لحامل القرآن أن الله يكلمه، بل إنه ينطق كلام الله سبحانه وتعالى. تأمل الآية الكريمة في بداية سورة الرحمن، الله سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن وخيركم
من تعلم القرآن
وعلمه. فالله عز وجل أعطاك يا معلم القرآن
خيرية،
خيرية ووظيفة استأثر الحق بها لذاته العلية. علم القرآن، وأنت علمت القرآن فأبشر بالخير، أنت تقوم بوظيفة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولذلك تعليم القرآن ليس لا يعني لا يكفي حقيقة، وهذا شرف عظيم للإنسان يكون معلما، لكنه لا يكفي أن يكون محفظا. معلم القرآن الكريم ينبغي أن يكون عندما يعلم ويحفظ تلميذه القرآن الكريم يعلمه هذه المبادئ وهذه القيم، أن يكون الإنسان قرآنيا ربانيا يبلغ عن الله رسالة. أنت وظيفتك وظيفة الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته أنه جاء يلقنه جبريل القرآن فيعلمه للصحابة الكرام، وكانوا لا يجاوزون العشر، يعني العشر آيات حتى يتعلموها ويحفظوها ويعملوا بها. قال الصحابي فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هنا النقطة الأساسية، لا تتعلم ثم بعد ذلك تكون أبعد الناس عن التطبيق، بل تعلم العلم القرآن والعلم والعمل جميعا، وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين
رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخنا أنا قبل أن أنتهي أريد أن أسأل سؤالا إذا أذنت لي. أنت معلم للقرآن، حفظت القرآن، فمررت بمرحلة التعليم وعلمت القرآن، وحياتك قريبة من أهل القرآن،
الله يجعلنا منهم،
هل تجد أن القرآن هذب نفوس أصحابه الذين تعيش معهم في هذه الأزمان؟
نعم،
لأن حديثنا عن السلف قد يقول القائل يعني أولئك قوم أو لهم وضعهم وحالهم، زماننا تغير وأحوالنا تغيرت، ماذا يمكن أن يقول الدكتور محمد عن هذا الواقع؟
والله أولا أقول ما لمسته بنفسي أنا حقيقة أقولها يعني بصراحة، أن الإنسان إذا كان يقدم، والنفس أحيانا تشتهي وتتمنى، إذا يعني راودته نفسه أن يعصي الله، والله أول ما ينظر إلى قلبه، ولما تستحي على نفسك والقرآن بين يديك، يعني والقرآن في صدرك، أن تعصي الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما قالوا لأحدهم قالوا هنيئا لك أن حفظت القرآن، قال بل هنيئا لي أن حفظني القرآن.
الله أكبر،
القرآن حفظني، فالقرآن يحفظ أصحابه. الحقيقة في يعني بشكل عام لاحظت هذا الأمر عند حافظ القرآن الكريم، حافظ القرآن الذي اصطفاه الله لكتابه، في أغلب الأحيان وأغلب أحواله أنه مستقيم على منهج الله. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن الحقيقة هو أدعى إلى الاستقامة، وأكثر استقامة من غيره لهذه المراقبة التي يراقب من خلالها أنه صاحب للقرآن الكريم. جميل. ولذلك لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب، الصاحب الذي لا يترك صاحبه، والقرآن الكريم لا يترك صاحبه. فوالله يا أخي الكريم، حقيقة هذه النقطة الجوهرية في الموضوع، إنه وهي نداء لأهل القرآن، لا تكن ظالما لنفسك، بل كن سابقا بالخيرات.
جميل.
وكلكم مصطفون أخيار، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، أسأل الله أن لا نكون ظالمين لأنفسنا، ومنهم مقتصد، نسأل الله أن يكرمنا بما هو أعلى، ومنهم سابق بالخيرات، وفي ذلك فليتسابق، في ذلك فليتنافس المتنافسون.
الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن نقول شيخنا الكريم أن القرآن هو أعظم مدرسة لتهذيب النفوس، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن ومن يتخلقون بأخلاق القرآن. انتهت حلقتنا، ولكن قبل أن ننهي حلقتنا في نفح الطيب، نريد سريعا أن نرجع بذاكرة ضيفنا لموقف كان له مع أحد شيوخه أو معلميه، ما زال عالقا في ذهنه ومؤثرا في حياته.
المواقف كثيرة،
واحد
من هذه المواقف حقيقة أثر الشيخ في تربية التلميذ ونحن صغار. كان يربينا شيخنا الشيخ هود حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، على الأخلاق وعلى العبادة لله والعبودية لله سبحانه، ومراقبة الله جل في علاه. فكنا في ليلة من الليالي في اعتكاف في دار القرآن الكريم، وأمرنا الشيخ أنه كل في بنفسه، ممنوع أحد يعني ينشغل مع غيره. فمحمد عصام في ذلك الوقت كان سألت بجانبي سؤالا حول مسألة من المسائل لا أذكرها الآن، فجاءت نظرة الشيخ بي في ذلك الموقف وأنا أكلم جاري، قال يا عصام على البيت محروم من القيام. الله أكبر، أحرم من قيام ليلة؟ لكن لابد من التنفيذ. فسحبت، ما في تراجع أبدا، خلاص الذهاب للبيت ممنوع. فذهبت إلى البيت دون أن أشعر والدي، لأنه إذا أشعرتهم قد أعاقب. فدخلت غرفتي لواذا، قلت كيف يسبقني إخواني اليوم بقيام الليل؟ فدخلت الغرفة دون أن يشعر بي أحد، وقمت في الصلاة. قال لي الفجر تأتي تصلي عندنا، ما تنام وتفكر حالك أنك أنت. فصليت تلك الليلة، لازلت أذكر ذلك الموقف، كنت لم أكمل حفظ القرآن الكريم، فوقفت والله من باب التحدث بنعمة الله، الله سبحانه وتعالى أعطاني همة، فقرأت البقرة وآل عمران في الصلاة الزهروان، حتى إذا قرب الفجر ذهبت إلى المسجد. هذه المواقف التربوية الحقيقة نحن بحاجة إليها، بحاجة إليها، أن يكون الشيخ ليس ملقنا فحسب، بل مربيا ينظر إلى النقطة. هذا موقف بحياتي أنا لا أنسى، أخذت منه إطاعة ولي الأمر، إطاعة الشيخ، الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. فقلت إذا كان شيخي نظر إلي هذه النظرة فوجدني مخالفا، فكيف ونظر الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فكان درسا عظيما لا شك أنه لا يزال يعلق في ذهني إلى الآن، مع أني كنت في المراحل الابتدائية في الصغر. أي والله
نسأل الله أن يمتعنا بصحتك وعافيتك وأن يبارك لك في علمك. وهنيئا لشيخك الشيخ هود، متعه الله بالصحة والعافية. بالمناسبة الشيخ هود يتابع برامجك التلفزيونية؟
والله نعم يتابعها. السنة لما زرته في الصيف،
ثمرة من الثمرة، لعلها عاجل بشر المؤمن.
لما زرته هو لا شك يعني يتابعه بسرور، بسرور وانبساط وفرح كبير. وذكرني في هذا، في هذا الصيف قال الحمد لله دار القرآن عندنا خرجت وناسا يعلمون القرآن على مستوى العالم. فهو لا شك أن له نصيب من هذا، بل له أجره ما تلي. الدال على الخير كفاعل، فأنا في صحيفته وأسأل الله أن يمتعه بصحة وعافية وأن يجعلنا ومشايخنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللهم آمين. هنيئا له بك وهنيئا لك به وهنيئا لنا جميعا بكم.
الله يعطيك العافية.
شكر موصول لكم مشاهدين الكرام. انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد، بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، بيان